بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله إياه: باب في غير أولي الإربة. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، يعني كما ذكر العلماء المخنث هو الذي فيه تكسر وفيه ضعف وتثني، يعني يحاكي النساء في تكسرهن وطريقة كلامهن، وهذا نوعان: أحيانا يكون خلقة، والغالب أن هذا ليس له حاجة في النساء، وبعضهم يكون تصنعا، يعني هو يختار هذا ويفعله تشبها بالنساء. وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله، يعني المخنث غير الخنثى ولا لا؟ الخنثى هذا له أحكام معروفة، هو الذي يشكل أمره، له آلة أنثى وآلة ذكر ولا يتبين حاله هل هو ذكر أو أنثى، لكن المخنث هو ذكر لكنه يتشبه بالنساء في حركاتهن وفي كلامهن ولباسهن ونحو ذلك، إما أن يكون خلقة أو يكون تصنعا. ولا شك أنه محرم، الذي يفعله تصنعا هذا ملعون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المشبهين من الرجال بالنساء. لكن إذا كان خلقة فلا يلام، هذا خلق الله له فلا يأثم، أن هذا ليس باختياره. فقال لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل هؤلاء عليكن. متفق عليه. معنى تدبر بأربع يعني أربع عكن في بطنها، وهذا يدل على الامتلاء وأنها ممتلئة الجسم، وكان العرب يحبون المرأة الممتلئة التي فيها امتلاء، لأن المرأة إذا امتلأت أو الإنسان عموما إذا امتلأ يكون فيه مصافط في البطن وتكثر وتكبر على قدر امتلاء جسده، فهذا يعني يمدح هذه المرأة بأنها ممتلئة الجسم، لها أربع مصافط في البطن تسمى عكن، تقبل بأربع، يعني إذا أقبلت ترى هذه المصافط أربع عكن في البطن، وإذا أدبرت تدبر بثمان. كيف بثمان؟ أربع أطراف من جهة اليمين وأربعة أطراف من جهة اليسار، لأن ما ترى العكن من الظهر، إنما ترى أطرافها من اليمين واليسار. يعني هو اختصر الوصف، يعني ذكر أنها امرأة ممتلئة وأنها فيها هذه المصافط، وهذا يعني محبوب عند العرب في ذلك الوقت، لكن الناس اليوم تغيروا، صاروا يزدادون في السمينة ويحبون ما يسمونها بالرشيقة. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع منه هذا الكلام عرف أو علم أنه يعرف حال النساء وأنه فيه شهوة، ولا كيف عرف أن هذه هي المحبوبة والتي يرغبها الرجال؟ فقال في بعض الروايات: إني أرى هذا يعرف ما هاهنا، إشارة أو كناية عن أمر النساء: لا يدخلن هؤلاء عليكن. كانوا يرونه من غير الإربة، وأنه يدخل النساء لا يحتجبن منه، كما قال تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، في من يباح له النظر. والله سبحانه وتعالى ذكر غير أولي الإربة، فلما وصف هذه المرأة علم أنه له رغبة في النساء، وأنه يعرف مفاتن النساء، وأنه يصفون للرجال، فلذلك منع من الدخول. إذن نقول هذا يؤخذ منه أن الشخص سواء كان يعني يشك في كونه مخنثا يعرف أو لا يعرف، إذا كان مخنثا شك في حاله، أو كان مميزا دون البلوغ. فإذا كان يعرف مفاتن النساء ومحاسن النساء ويمكن أن يصفها للرجال فإنه يجب حجبه حتى لو كان دون البلوغ. يعني يكون الولد عمره فوق 10، 11، 12، لكنه يفهم ويصف هذه جسمها زين، هذه بيضة، هذه جميلة، هذه طويلة، هذه كذا، هذه كذا، يصفها للرجال الأجانب، هذا يجب الاحتجاب منه. وأحيانا كل ولد عمره فوق 10 لكنه يعني مثل ما يقول عن نياته، ما عنده هذه الأمور ولا يفكر ولا يتأمل ولا يصف. إذا العبرة ليست بالبلوغ عدم البلوغ، العبرة بهذا، أرى هذا يعرف ما ها هنا، هذه العلة. فإذا كان يعرف أمور النساء فإنه يمنع، سواء كان مخنثا يشك فيه أو مراهقا لم يبلغ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث، قالت: وكانوا يعدون من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى هذا يعرف ما ها هنا، لا يدخلن عليكم هذا، فحجبوه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وزاد في رواية له وأخرجه. وكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. وعن الأوزاعي في هذه القصة: فقيل: يا رسول الله، إنه إذن يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع. رواه أبو داود. يعني هذا هو حكم هذا المخنث، سواء كان خلقة أو كان تصنعا، أنه ينفى عن البلد. لماذا ينفى؟ لا يدخل عليكن هذا، هذا أولا فيه حجب له عن النساء، هذا واحد. ثم الأمر الثاني إخراجه من البلد، ولذلك أمر أن يذهب إلى البيداء. قالوا: إذن يموت جوعا، أنه ما في أحد في هذا المكان، فأذن له أن يدخل كل جمعة مرة في الأسبوع مرة، يسأل يعني يجمع ما يحتاج إليه من الطعام ثم يخرج إلى الجمعة القادمة. هذا هو حكم المخنث، النفي والإخراج من البلد. لماذا؟ ما الحكمة من إخراجه؟ الإبعاد كفي شره، لأن هذا يقولون إن خالط النساء أفسدهن وفي صار منه ضرر، يصفهن للرجال جاء ربما تمتع بهن ولو دون الجماع، وإن خالط الرجال فتنوا به لأنه تشبه بالنساء فربما يفعل به الفاحشة ولا يمانع. إذن هذا لا يصلح مع الرجال ولا يصلح مع النساء، إذن هذا ينفع. طيب لماذا لا يعزر حتى يترك بالنسبة للنوع الثاني يفعله عمدا؟ لماذا لا يعزر لترك هذا؟ يقول: إن نفع التعزير طيب، لكن أحيانا ما يفيد، يكون هذا يعني صفة متأصلة فيه واستمر هذا ويصر عليه. يقول: يعزر يؤدب، ما في حد يعني متشبه بالنساء فيمنع ويؤدب ويعزر، فإن نفع فذاك وإلا نفي. طيب اليوم هل يطبق هذا الحكم ينفى ولا لا؟ ما سمعنا أن مخنث النفي وأخرج إلى خارج البلد. اليوم ماذا يصنع به؟ يسجن، لأن النفي اليوم لا يمكن، حتى لو نفي في الخارج يذهب الفسقة إليه لكثرة الشر وحب الفسقة لهذه الفواحش. إذا سمعوا أن مخنثين في المكان الفلاني ذهبوا إليهم، فلذلك الآن يسجن، المعمول بالسجن. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه سجن، فنفاه أخرجه من البلد. إذ نقول الإخراج هو الأصل، لكن إذا لم يحصل به المقصود وربما يحصل في عكس المقصود أنه ينفرد في البرية فيأتيه الفساق ويفعلون به ما يشاءون لأنه في البر وليس عنده أحد. فإذا كان هذا النفي سيترتب عليه شر تغير الأحوال فإنه يعتاض عنه بالسجن، يسجن حتى لا يخالط الرجال ولا النساء ليكف شره. إن كان يفعل تصنعا وتاب وترك أخرج، وإن كان خلقة فإنه يبقى في السجن إلى أن يموت. صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في النظر المرأة إلى الرجل. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها، فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه، وذلك بعد أن أمر بالحجاب، يعني أمر النساء بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجب منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال: أفعم يا واني أنتما، ألستما تبصرانه؟ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. يعني هذا الحديث فيه رجل مختلف فيه، نبهان مولى أم سلمة، هذا فيه خلاف واختلف فيه العلماء. ابن حبان ذكره في الثقات لكنه متساهل، وابن حجر اختلف كلامه فيه، مرة ضعفه ومقام، مرة قال رواه أبو داود بإسناد قوي والترمذي صححه كما هنا. فالمقصود أن هذا الحديث فيه خلاف من أجل هذا الرجل. الباني ضعفه في رواه الغليل وعلوا بهذا الرجل، فالحديث يعني ليس شديد الضعف فيه، هذا الرجل مختلف فيه وليس شديد الضعف. وفيه دليل، يعني إذا صححنا هذا الحديث قلنا فيه دليل على أنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل. أفعم يا واني أنتما لا تبصرانه، يعني احتجب منه، يعني معنى الاحتجاب هنا ليس من أن تضع يعني غطاء على الوجه وهي تراه، احتجب منه يعني لا تنظران، يعني تكون خلف حائط أو ما شابه ذلك حتى لا تراه. فإن قيل: أليس النساء يخرجن بالنقاب؟ حتى جاء عن مسعود رضي الله عنه قال: تخرج عينا واحدة ترى منها الطريق. والنقاب كان معروفا في نساء الصحابة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا وش يدل عليه؟ النقاب معروف، ولذلك نهى عنه المحرمة فقط، لا تنتقب المحرمة. إذا النقاب معروف، المرأة إذا وضعت النقاب فإنها ترى، تنظر إلى الرجال، ولم يوم الرجال بالاحتجاب. فهذه يعني مسألة فيها خلاف، منهم من يرى أنه يحرم على المرأة النظر إلى الرجل الأجنبي، ومنهم من يقول يجوز. هؤلاء استدلوا بأدلة، هذا استدلوا بأدلة. من قال إنه يحرم استدل بقول تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، بعد أن أمر الرجال أمر النساء: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، الأمر سواء، بدأ بالرجال ثم ثنى بالنساء على حد سواء، نفس الأمر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم، هذا الأمر نفسه. إذا قلنا يحرم على الرجال كذلك نقول يحرم على النساء، لأن الأمر هنا هو الأمر هنا، والآيات متوالية. ما الذي يجعله واجبا أي غض البصر على الرجل ويجعله مباحا للمرأة؟ والأمر واحد. قد يقال فيه مؤكدات بالنسبة للرجال: لا تتبع النظرة النظرة، من السهل عن النظرة الفجاءة، نقول هذه أيضا تعم الجميع. إذن هذه أدلة من يرى التحريم، تحريم نظر المرأة للرجل الأجنبي، الآية وهذا الحديث على فرض صحته. ومن يرى الجواز يضاعف هذا الحديث ويستدل بأن عائشة رضي الله عنها نظرت كما ذكره بعد ذلك، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه، يعني أمل من النظر، فاقدر قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. متفق عليه. ولأحمد أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، قالت: فاطلعت من فوق عاتقه صلى الله عليه وسلم فطأطأ لي منكبيه فجعلت أنظر إليه من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت. يعني هذا الآن دليل لمن يرى الجواز. إذن هنا أدلة وهنا أدلة، ما الراجح من القولين وكيف نوجه أدلة القول المرجوح؟ نقول الراجح هو التفصيل، أنه يحرم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بشهوة، نظرت إليه بالشهوة والتأمل، هذا لا شك في تحريمه لأن الآية صريحة، والله سبحانه وتعالى أعقبه بحفظ الفرج. يعني ماذا نفهم من ذكر حفظ الفرج بعد غض البصر؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن أبصارهن ويحفظن فروجهن. ماذا تفهم من الأمر بهذا بعد هذا؟ أن غض البصر هو السبب حفظ الفرج، والعكس بالعكس، إطلاق البصر سبب لعدم حفظ الفرج. إذن النظر من أعظم أسباب الزنا، الزنا له دواعي وأسباب كثيرة، النظر أهمها وأولها وأعظمها. الإنسان قبل أن ينظر كان غافلا وليس في باله شيء، لكن إذا نظر النظرة هذه فتحت له بابا تصل إلى القلب مباشرة، لأن النظر من أعظم المداخل إلى القلب. فإذا كرر النظر في النساء إلى النساء فإن القلب تبدأ الشهوة تشتعل في القلب شيئا فشيئا، حتى يصل إلى حال أنه لا يستطيع أن يكف نفسه عن الحرام والعياذ بالله. ولا لا، هذا واضح معروف، النظرة سهم من سهم إبليس كما ذكر العلماء، ورد فيها حديث لكن ضعيفة، لكن المعنى صحيح أن النظرة هذه سهم يوصل إلى القلب مباشرة، لأن القلب له منافذ، منافذ هو السمع والبصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع منفذ إلى القلب، إذا سمع إنسان أشياء استقرت في القلب، والنظر أيضا منفذ إلى القلب، والنظر أبلغ تأثيرا من السمع، لو سمع أو رأى الرؤية أبلغ في التأثير على القلب. إذن واضح أن هذا منفذ مباشر إلى القلب، فإذا نظر مرة بعد المرة نبتت الشهوة في القلب، ثم بدأ يسقيها في تكرار بتكرار النظر حتى تكبر ويعجز عن السيطرة عليها فيما بعد. إذن نقول القول الصحيح بلا شك أنه يحرم على المرأة النظر إلى وجه الرجل على سبيل الشهوة، التدقيق والتعمل والذي يثير الشهوة، سواء نظرت بشهوة ابتداء أو تأملت التعمل الذي يؤول إلى الإعجاب والشهوة، لأن قد تبدأ بدون شهوة لكن عند التأمل تبدأ الشهوة تتحرك. إذن هذا هو النظر المنهي عنه. لكن النظر العابر هذا لا بأس به، لأن المرأة لأن الرجل لا يمكن أن يؤمر بالحجاب، والمرأة أيضا لابد أن ترى الطريق، إذا خرجت من بيتها منقبة لابد أن تنظر، والرجال يمرون في الطرقات لابد أن تنظر إليهم، والرجال لا يمكن أن يؤمروا بالحجاب، فإذا المرأة تنظر نظر عابر، نظرا عابرا للحاجة لا بأس به، حتى لو بايعت رجلا ونظرت نظرات عابرة ما تأثم، نظرات عابرة ليس فيها تدقيق وتأمل تفحص وإعجاب، أن نظرات العابرة هذه ما تؤثر. وهذا يعني هو الذي وجه به حديث عائشة رضي الله عنها حينما نظرت إلى الحبشة. الحبشة وش إنه من بعيد، وثم ثانيا أنهم يتحركون يذهبون يلعبون ذهاب وياب وقيام قعود، فهم في حركة مستمرة ومن بعيد، والنظر كان منصبا على ماذا؟ على وجوههم ولا على اللعب؟ على اللعب. النظر كان منصبا على اللعب، لأنهم كانوا يرمون الحراب رميا جيدا، قل ما يخطئون، مثل وحشي كان يرمي بالحرب رميا قل ما يخطئ، والذي قتل حمزة بهذه الطريقة، فكانوا يلعبون بالحراب، فالنظر كان منصبا على اللعب وليس على وجوه هؤلاء. كذلك يعني كل ما ورد من نظر النساء إلى الرجال، مثل لما قام النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى العيد وآتى النساء ومعه بلال وعظهن، ينظرن إليه قائم يعظهن، لكنه نظر عابر وليس نظر تفحص وشهوة. فإذا نقول النظر ينقسم إلى قسمين، نظر حاجة والنظر العابر، هذا إن شاء الله ما يحسب الواحد. حتى الرجل لو رأى المرأة نظرا عابرا ولم يدقق تفحص فإنه لا يضره، لكن ينبغي له أن يصرف بصر. الرجل أقوى شهوة وميلا إلى المرأة من المرأة، وهو ذلك هو الذي يخطب والذي يبحث، والمرأة هي التي تطلب. فالرجل لا شك أنه أقوى شهوة وميل إلى المرأة من المرأة. إذا نقول الصواب التفصيل، وعلى هذا تجتمع الأدلة وتوجه أدلة من ذهب إلى الجواز، من قالوا إن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى الحبشة. بعض العلماء وجهه بتوجيه لكنه رد مردود، قالوا كانت صغيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي بنت كم 9 سنين، قالوا لعلها نظرت قبل البلوغ وهي صغيرة. لكن ذكر العلماء أن الحبشة قدموا ظهر قال في السنة 7 أو قريب من هذا، يقول يعني المؤمن عمر عائشة 16 سنة، فهذا يعني رد به هذا القول أن مجيء الحبشة كان عمر عائشة رضي الله عنها 16 سنة، فهذا يعني القول مردود بهذا. نقول حتى لو سلمنا أنها بالغة كبيرة، النظر هنا للعب وليس للوجوه والتأمل في الأشخاص. كذلك نظر النساء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب يوم العيد، لأنه أتى النساء وقام مقابل صفوف النساء وخطبهن وعظهن، وبلال كان باسطا ثوبه يلقين فيه الفتخ والخواتيم، ولا شك أنهن يرينه. لكن نقول هذا نظر عابر وليس نظر شهوة، وعلى هذا تجتمع الأحاديث. يعني هنا يعني من هنا نقول يعني لو أن المرأة رأت مثلا المحاضرات وأشياء في هذه الشاشات، هل يجوز لها أن تنظر إلى رجل ويلقي محاضرة أو خطبة أو كذا؟ أنا أقول على حسب هذا التفصيل، إذا كانت لا تأبه به ولا يأتي في بالها الشهوة أبدا، إنما تسمع وتتفهم منه، قل إن شاء الله أنه لا بأس. لكن إذا خافت على نفسها كان الملقي فيه جمال وخشية أن تتأثر، فيجب عليها غض البصر. إذا قلنا أنه يجوز للمرأة النظر إلى الرجل على كل حال، على يعني كما قيل، كيف نوجه قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ يغضضن من أبصارهن عن ماذا؟ ما يكون الآية مفهوم. إذن هذه الآية معناها أنها أبطلناها، تغض بصر عن إيش؟ يعني عن عورة الرجل مثلا، هل من عادة الرجال يمشون وقد كشفوا عوراتهم؟ لا، إذن هي منهية عن النظر إلى الرجل الذي تتأثر بالنظر إليه. وهل المرأة تشتهي الرجل أم لا؟ لا شك في هذا، النساء شقائق الرجال كما في الحديث عند أبي داود، فالمرأة فيها شهوة وتطلب الرجل تستمتع به وتعرف الجميل من غير الجميل، وهكذا المرأة إذا خطبت ترى الرجل أم لا، تراه لها رأي، قد تراه يعجبها قد تراه لا يعجبها، فلها نظر في الرجل شهوة كما أن الرجل يشتهيها، لكن أن الرجل أقوى شهوة من المرأة، فلذلك جاءت أكثر الحديث في حق الرجل والتحذير من نظر النساء. ثم أيضا الغالب أن النساء يتبرجن هن محل الفتنة والتبرج، الرجل ما له غرض في التبرج، لكن المرأة لا تحب أن تجذب الرجال، مائلات مميلات، يعني هذه شهوة في المرأة، حتى لو لم ترد الفاحشة لا يعني تتلذذ أن الرجل يعجب بها، هذه طبيعة في المرأة، حتى لو كانت لا تريده لكنها تفرح لو سمعت ثناء ومدح وعجاب من الرجل، حتى لو لا لو أن ولو أن لا تريده. يعني ذكرون قصة شخص جاء المزرعة وسرق يعني في غفلة أهل المزرعة، فصعد نخلة وقص عذقا وأخذه ونزل، لما نزل رأته امرأة صاحب المزرعة ويكاشف عن وجهها، فصاحت به وهددته بزوجها، قال أنت أصلا مغرورة بجمالك، أعجبك جمالك، يقول ففرحت قالت يلا بسرعة رح قبل ما يجي فلان، لأنه مدح بجمالها. واحد رأى امرأة يعني متوسطة في السن وكاشف عن وجهها، يمكن في 45-50 كاشف عن وجهها، فقال لها يا أختي غطي وجهك، أنت ما شاء الله جميلة يعني وفيك جمال وكذا وشباب، يعني قريبة من 50، لكن ما زالت فيها نظرة، قال يا أختي غطي وجهك، أنت ما شاء الله ما زال فيك جمال وشباب. فضحكت فرد قالت أنت ممن يدعو إلى الله على بصيرة يا ولدي، تقول لا قالت أنت من يدعو إلى الله بالحسنى يا ولدي، وفرحة تضحك. هذه طبيعة في المرأة أنها تحب أن تميل الرجل، ولذلك تجد كثيرا من النساء تتزين تتعطر وتضع بعض المكياج وتتكسر في المشية وتتضحك مع الباعة وكذا، وقد يكون لها هدف أنه يرخص لها ويسامحها في البيع والشراء، وإن كان لا الرغبة لها في الفاحشة، لكنها تتلذذ باستهواء الرجل وتفرح لو سمعت بعض الكلمات. وليس كل النساء، لا بعض النساء عندها عفاف حتى لو كان لها رغبة تنكر على من تكلم معها أو مدحها، والناس يعرفون هذا من حال المرأة، مرأة صالحة لا تظهر شيئا من جمالها ولا تتكسر في كلامها ولا في مشيتها، فيهابها الرجال ولا أحد يقربها. وبعض النساء لا تظهر الزينة في اللباس الضيق والجميل والمزخرف، ويشمن راحة الطيب وتتسكع في مشيتها وتتضحك وتليم بالقول تخضع بالقول في الكلام، فيعني كل هذا من أجل جذب الرجل إليها، وليس بشرط أن تكون يعني تريد الفاحشة. فالمقصود أن الفتنة موجودة في الطرفين، فلذلك الله سبحانه وتعالى بدأ بالرجال لأن الشهوة أقوى وهم الأصل في الخطاب، ثم ثنى بالنساء. يعني يؤخذ من الحديث هذا من باب يعني الأداب، أن الشخص إذا تزوج امرأة صغيرة شابة صغيرة أنه يصبر عليها، يعني في إذا طلبت شيئا من اللهو المباح يصبر عليها ويتحمل، طلبت شيئا من اللهو المباح يعطيها، لأن هذه طبيعة الصغار يحبون المرح واللعب واللهو، وإعطاؤها هذا الحظ يمنعها من الحرام، ولو منعها من المباحات منعا شديدا ربما أنها جنحت إلى الحرام أو كرهت الزوج وملته طلبت الطلاق فيراعيها. وذلك عائشة رضي الله عنها قالت هذه وصية، لأنها هي صاحبة الشان تعرف حال النساء، قالت فاقدروا قدر الجارية حديثة السن تحب له، ليس له المحرم لأن له المباح، مثل النظر إلى الحبشة. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها فرصة تنظر حتى شبعت وملت، قالت فأطلت النظر أنظر إلى منزلتي عنده، يعني هل يصبر علي أم يمنعني ويصرفني. فأطالت النظر وثبت لها النبي عليه الصلاة والسلام حتى هي التي ملت وتركت النظر. قال شبعتي؟ قالت نعم. قال ذهبي، أو قريب من هذا اللفظ. ثم قال المؤلف رحمه الله يا باب لا نكاح إلا بولي. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، قال في الحاشية وللحديث طرق عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم، ولا يخلو أحدها من مقال، ولكن الحديث يتقوى بمجموعها. وأسند البيهقي في السنن عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال حديث أفطر الحاجم المحجوم لا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. يعني حديث هذه الحديث اللي فيها النهي عن الزواج إلا بولي أحاديث كثيرة يشد بعضها بعضا، وبعضها أيضا عن غير أبي موسى رضي الله عنه. قالوا عن سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا أي الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. رواهما الخمسة إلا النسائي. هذا أيضا ظاهره يدل على أنه لا لابد من ولي، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها، وليس المعنى أنه بإذن وليها وأنها تنكح نفسها بإذنه، لا ليس هذا المعنى. بإذن وليها يأذن ويزوجها هو كما في الحديث الأول، أي امرأة نكحت لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. والله سبحانه وتعالى نهى معقل بن يسار رضي الله عنه عن عضل أخته لما طلقت وبانت، طلقت يعني أقل واحدة أو اثنتين، فلما بانت بيننا الصغرى جاء زوجها يخطبها من جديد، فأبى معقل أن يزوجه رضي الله عنه، قال أكرمتك وأنكحتك ثم طلقتها وفجئت تخطبها، لا والله لا أردها إليك. فأنزل الله عز وجل آية البقرة وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لو كانت المرأة تزوج نفسها ما كان لعضله معنى، هي تزوج نفسها وانتهى الأمر، لكن الله عز وجل قال فلا تعضلوهن، هذا يدل على أن الأمر بيد الولي، أنه قد يزوج وقد يعضل ويأبى التزويج، فالله سبحانه وتعالى. أما قولها ينكحن أزواجهن ليس معنى أن هي تنكح يعني تعقد، لكن أطلق النكاح عليها لأن هي طرف فيه، هي أحد الزوجين، هذه من أركان النكاح. أن ينكحن نكحت أي تزوجت، وليس المعنى أنها عقدت لنفسها، لأن لو كانت تعقد لنفسها ما كان لعضله أثر، زوجت نفسها وانتهى الأمر. إذا النصوص من الكتاب والسنة كلها تدل على أن الولي شرط في النكاح، وأنه لا يصح النكاح بدون ولي. حديث عائشة هذا حديث حسن، رواه مقال خمسة إلا النسائي، وهذا يدل على بطلانه. لو أن امرأة زوجت نفسها فنكاحه باطل، أكده النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة، مرتين أو ثلاث، فنكاحه باطل فنكاحه باطل فنكاحه باطل، ثلاث مرات. لكن هذا النكاح الباطل يجب فيه المهر إذا دخل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. كيف يكون لها المهر وهو باطل؟ يعني قد يقول الإنسان هذا فيه يعني كيف مهره باطل؟ يعني لو واحد زنى بامرأة وأعطاها مالا هذا مهر البغي، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، قال مهر البغي خبيث. هذا نقول لا يختلف، ليس كمهر البغي. هذا الآن يسمى إيش؟ شبهة عقد، أنه يظن أنه صحيح فأقدم عليه، صار في شبهة وليس كالزنا الصريح. لذلك المرأة سلمت نفسها بناء على أنه نكاح صحيح وأن المهر لها، هذا شخص عقد عليها ودفع لها المهر ثم بدون ولي، ثم علموا أن النكاح باطل. هي الآن سلمت نفسها مقابل المهر واعتقاد الاعتقاد أنه صحيح، سلمت نفسها، وهذا أيضا حصل له المقصود، دخل بها واستمتع بها، فلا يمكن أن يهدر هذا الاستمتاع لأنها معذورة بعدم معرفتها بتحريم هذا النكاح الذي يسمى نكاح الشبهة. الشبهة نوعاً شبهة عقد وشبهة اعتقاد، وذلك لو دخل بها فإنه لا يحد حد الزنا أنه عنده شبهة، ولو حملت الأولاد يكونون شرعيين، أولاد ينسبون إلى الزوج، أنه دخل بناء على أنها زوجته أنها حلال له، لكنه يجهل هذا الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام أبطل النكاح وأوجب المهر، كذلك نقول يتفرع عليه إذا كان المهر حلالا وحق للمرأة، يتفرع عليه أن هذا الجماع ليس زنا وليس في حد ولا تعزير، وأن لو حملت الولد ينسب إلى الزوج إلى أبيه، لأن هذا شبهة عقد بخلاف الزنا. الزنا لا يختلف عن هذا، مهر البغي خبيث وفيه الحد والولد لا يلحق بالزاني، لأن هذا شبهة. إذا الحديث هذا صريح في تحريم النكاح بدون ولي أو عدم صحة النكاح بدون ولي. قال وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني هذه امرأة في غربة مثلا، سافرت وقطعت وليس لها أحد في هذا البلد، ما يسأل لا قريب لا أب ولا ابن ولا أخ ولا أي قريب، وإنسان خطبها في ذلك البلد ورضيت به وحبت أن تتزوج منه، قال وين أولياء؟ قال ما في أحد. طيب هل يجوز أن تزوج نفسها ولا ماذا تصنع؟ لا نقول ما تزوج نفسها، لأنه لا نكاح إلا بولي، ثم قال والسلطان ولي من لا ولي له. إذن هذه ترفع أمرها للسلطان أو نائب السلطان. من هو نائب السلطان؟ القاضي. إذن تذهب إلى المحكمة وتطلب التزويج من هذا الرجل، القاضي يتولى الأمر، شوف كان لها ولي يراسله أو يتصل به، إذا يمكن اتصال به اتصل به، إذا كان يثق به يتصل به ويعرف أن هذا فلان، ربما يرسل وكالة مثلا بالتزويج من بلده، قد يكون ما لها ولي، امرأة مثلا ما لها إخوة ما لها عمام قد ماتوا كذا، المهم يتحرى في حالها ويتحرى في الخاطب هل هو مناسب أم لا، المرأة ضعيفة النظر وربما تخدع. فالسلطان يقوم مقام الولي، ينظر في الأمر، فإذا رأى أن ليس له ولي بالفعل وهذا الرجل مناسب وهي رضيته فهو الذي يزوجها. إذن لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي. لذلك الحديث الثالث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. رواه ابن ماجه والدار قطني. وهذا أيضا لا بأس به، حديث حسن. قالوا فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، كيف زانية ولها المهر؟ رجعنا الإشكال الأول، أقول كيف نجيب عنه؟ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها وجعل لها المهر في الحديث السابق، كيف نجمع بين زانية وتأخذ المهر. لا، هنا في الحديث قال فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. الآن سماها زانية، في الحديث السابق قال فلها المهر، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلها، فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر. يعني مرة قال زانية في حديث، حديث آخر قال لها المهر، كيف نجمع؟ ليست نفس الأول، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها، يعني نكحت بنفسها، هي اللي زوجت نفسها، نفس الحديث هذا، نفسها، هي نفسها اللي نكحت بغير إذن وليها هي التي زوجت نفسها. أنا نقول فالزانية يعني بناء على إذا علمت أنه حرام، إذا علمت أنه حرام وأن العقد باطل فهي زانية، لأن هذا ما ينفع. إنسان يقدم على عقد يعلم أنه باطل فإنه لا عذر له، وهذا يكون زاني. وذلك عمر رضي الله عنه لما أعلن تحريم المتعة خطب وبين أنه حرام، لأن بعض الناس خفي عليه التحريم أنه كان مباحا في الأول، قال لا أوتى برجل نكح نكاح متعة إلا رجمت بالحجارة، يعني إذا كان محصنا، يعني نحذر منه. فلو واحد نكح نكاح متعة قبل أن يعلم النسخ فإنه شبهة، أنه يظن أنه حلال. لكن من أتى هذا العقد ويعلم أنه حرام ولا شك عنده في تحريمه فلا عذر له، زاني هذا، هذا زاني وقام عليه الحد، يعني هذا الآن لا عذر له. هو يعتقد الآن وهو يجامع المرأة أن العقد صحيح ولا باطل، يعتقد أنه باطل، إذن هو يأتي حراما. لكن إذا قال والله أنا ما دريت، أو قلد عالما يرى جواز تزويج المرأة نفسها، هذه شبهة، وهو لا يعلم أنه قول ضعيف، هذه شبهة. إذن هذا محمول على أن الزانية في نفس الوقت أو في نفس الحال، هي زانية في الحال في واقع الأمر هي زانية، لكن رفع عنها الحد وأبيح لها المهر. لماذا؟ لأجل العذر بالجهل، وإلا هي في الواقع هي زانية، أن هذا العقد وجوده كعدمه فلا أثر له، أنه باطل، لكنها تعذر بالجهل. إذن نقول هذا الحديث ليس بين تعارض، هي زانية في واقع الحال، ولكن رفع عنها الحد للجهل بالتحريم. مثل وطأ الشبهة، شبهة الاعتقاد، إنسان دخل امرأة في ظلام الليل يظنها زوجته فجامعها وهي نائمة، وقع عليها وجامعها، هذا في واقع الحال ما هو؟ هذا زنا ولا لا؟ زنا في الواقع، لكن هو الآن هل هو زاني؟ لا، ممكن يقول هذا الفعل هو زنا في الواقع، ولكن هذا الفاعل ليس بزاني لوجود الشبهة. واتضحت الآن أنه ما في تعارض بين فهي زانية وبين فلها المهر. يعني بعض العلماء ذهب إلى أنه يجوز المرأة أن تزوج نفسها، هذا ما ذهب به حنيفة، ولكن كما يعني هو ظاهر القرآن والحديث، الآية فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن واضحة، دلالته واضحة، وقصة وسبب النزول قصة معقل، وهي أيضا ثابتة في صحيح البخاري، ولا حديث هنا ثلاثة حديث يشد بعضها بعضا، حديث أبي موسى، حديث عائشة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، كلها حديث لا بأس بها، بعضها يقوي بعضا، ودلالته صريحة، نكاحها باطل أكده ثلاث مرات، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح يعني نفي للصحة، لا نكاح إلا بولي، ولا تزوج المرأة سموه زنا، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية لتزوج نفسها، يعني القول بأنه يجوز هذا إعراض عن كل هذه النصوص، آية وثلاثة حديث صحيحة، إهدار لهذه النصوص، وقول بلا دليل، شبهة عندهم، شبهة مثل أي امرأة نكحت بغير إذن وليها، الذي يفهم منه أنه إذا أذن لها تزوج نفسها، مع أنهم يزوجون بدون إذن ولي أصلا، ويأخذون أيضا يستدلون بقوله تعالى فلا تعضلهن أن ينكحن، قالوا هي التي تنكح استدلال ضعيف جدا، يتركون الحديث النصوص الصريحة من القرآن والسنة ويأتون بشبه يستدلون بها، ثم الواقع يترتب عليه شر كبير. كل امرأة حبت لها رجلا فاسقا ذهبت معه وتزوجته، ولا قيمة لأهلها، لا لأب ولا أم ولا أخ ولا أحد. وهذا يعني موجود، يقول لأحد الأخوة الباكستانيين، يقول نعاني الأمرين من هذا القول، يقول تمردت البنات على أهلهن، تحب من شاءت وتطلب من أهلها، يعني في البداية أنا أريد فلانا، إذا رأى أنه لا يناسب لا دين ولا خلق ولا نسب ولا شيء، إذا رفضوا ذهبت معه تزوجته وانتلعوا، ما أحد يمنعه، تزوجوا متى شاءت. هذا مصيبة. ثم أيضا يعني يفتح باب الزنا، كل إنسان وجد مع امرأة في حالة خلوة وزنا ماذا يقول؟ يقول الله تزوجتها، صحيح فلانة قالت هي زوجت نفسي، واللي بعد ما يشترطون الشهود يقول لك خلاص زوجته، أنا زوجت نفسي، فيفتح باب شر. كل رجل مع امرأة في خلوة يمسكون، قال هي زوجتي، من زوجك؟ والله هي زوجتها نفسها. ايش الفرق بينه وبين المتعة؟ المتعة بس في تحديد الوقت، يقول ماذا أتزوجك على كذا لمدة كذا، هذا ما في تحديد وقت، يتزوجيني يتزوجك، يلا زوجتك نفسي قبلت، يمكن شاهد اثنين من الفسقة من معارفهم ويمشي معها حيث شاء، وإذا انتهى طلقها، يفتح باب الزنا والحرام على مصراعيه والعياذ بالله. لأن الله سبحانه وتعالى ضبط هذه الأمور. ما الحكمة من الولي؟ الحكمة ظاهرة، لأن المرأة سريعة العاطفة، وأيضا يعني لا معرفة لها بالرجال، لأن يعني امرأة في البيت وهؤلاء الرجال يذهبون ويأتون، فمعرفتها بالرجال قليلة لعدم مخالطتها الرجال من جهة، ولضعف عقلها من جهة، وسرعة عاطفتها من جهة، فالمرأة سريعة العاطفة. لو أن رجل كلمها كلمتين وأعطاها من الكلام المعسول في مكالمة هاتفية، أنا والله كذا وسوي كذا وحطلت كذا وفعل وفعل وكذا، مكالمة واحدة تتعلق به وتوافق عليه وتطلب الزواج منه، لكن يأتي دور الولي، من هو هذا الرجل؟ هل هو صادق؟ هل هو كاذب؟ هل هو يناسب؟ هل ما يناسب؟ يسأل عنه، يمكن يطلع ما يصلي، أو إنسان زاني، أو إنسان عنده سوء خلق أو ما شابه ذلك. فالولي هو الذي يحفظ هذه المرأة من اللعب بها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أكد هذا بهذه الألفاظ القوية، لا نكاح إلا بولي، أي امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكحها باطل باطل باطل، لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية التي تزوج نفسها. ما في أبلغ من هذا الحديث وهذا التأكيد مع الآية، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. لما نزلت هذه الآية قال معقل أفعل يا رسول الله، استجاب في الحال ثم زوجه. لو كانت المرأة تزوج نفسها وعضلها معقل، ما الذي يحصل؟ تزوج نفسها وتتركه، ليست بحاجة له، ولا تنزل الآية لتأمره بأمر لا اختصاص له به، إذن الآية ما لها فائدة. إذا كانت هي تزوج نفسها ما حاجة أصلا لنزول الآية، أنه يقال لها خلاص إذا رفض زوجي نفسك. وهذا أخ ليس أبا، الأب له سلطة أكبر، هذا أخ. طيب إذن عرفنا من هذا الحديث أن الولي شرط من شروط صحة العقد، لكن هل يشترط فيه شروط ولا أي ولي يصح أن يعقد؟ لا، العلماء ذكروا له عدة شروط. الشرط الأول التكليف، التكليف يعني أن يكون بالغا عاقلا، يعني لو كان الولي صغيرا دون البلوغ فإنه لا يصح، يعني هذا عندها أخ عمره 12 سنة ما يصلح وليا، لأنه لا يعرف الرجال ولا يحصل به المقصود، واضح؟ هذا الأول. الثاني العقل، المجنون محجور عليه فكيف يتولى غيره، هذا شرطان. أو واحد تكليف، أو نقول بلوغ العقل. الشرط نقول هذه واحد التكليف. الشرط الثاني الذكورة أو الذكورية، يعني الولي لابد أن يكون ذكرا، لأن حديث سمعناه لا تزوج المرأة المرأة، إذن الولي لابد أن يكون ذكرا، وأيضا يكون من العصبات، لأن ذوي الأرحام ليسوا من الأولياء إلا بولي. ذوي الأرحام كالخال وأبناء الأخوال هؤلاء ليسوا من العصبات، عصباتهم قرابة الأب، إذن لابد أن يكون ذكرا ويكون من العصبات. طيب ترتيب العصبات، من الأولى؟ وجد أب وابن، هذه امرأة لها ابن عمره 20 سنة عاقل ورشيد، ولها أب ولها أو ما لها أب ولها جد وابن وأخ، فيه عدة أولياء، من المقدم؟ ترتيب الأولياء، أول شيء الأب. الأب لا شك أنت ومالك لأبيك، الأب هو أول الأولياء. يعني لو كان له ابن عمره 20 سنة وافق على الزواج والأب رفض، ما يجوز للابن ولا يصح عقده مع وجود الأب. طيب إذا لم يجد الأب، الجد، يعني جهة الأبوة، ثم البنوة، الابن أو ابن الابن إن وجد، ثم الأخوة. طيب الإخوة، لها 3 4 إخوة، رفض الكبير وافق الصغير، كلهم عدول كلهم كبار، فهل يزوج الصغير مع وجود الكبير ولا لا؟ نقول لا مانع، الكبر والصغير أمر سهل، أن هؤلاء في درجة واحدة، هؤلاء في درجة، لكن باب الأدب والاحترام أنه يزوج الكبير. لكن لو ذهبت إلى الصغير مباشرة وقالت زوجني فلان خطب وسأل وافق وزوج، ما في مانع، يعني هؤلاء كلهم في درجة واحدة، والكبر والصغر ليس مما يقدم به، يقدم بالدرجات، أو شيء الجهات الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة، والدرجة الأخ مقدم على ابن الأخ، أما الإخوة درجة واحدة، لكن الشقيق يقدم على الأخ لأب. لكن إذا كانوا إخوة أشقاء فالأمر سهل، كلهم درجة واحدة، لكن باب الأدب والاحترام أنها تبدأ بالكبير. لكن لو تعنت الكبير مثلا لشيء غير مقنع واللي أصغر منه أعقل تفهم الأمر وزوج الصغير مع وجود الكبير، هل يصح؟ يقول يصح، ما في مانع، أنهم كلهم في درجة واحدة. إذن الأبوة ثم الجدودة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العمومة. العمومة بعد الأخوة، العم ولي، العم ولي، ابن العم ولي إذا لم يوجد أقرب منه. ابن الإخوة، الإخوة درجة جهة، الكلام على الجهة الآن، الجهات الأبوة الجدودة البنوة الأخوة العمومة، ثم كل جهة ينظر في الدرجة، الأخ ثم ابن الأخ، العم ثم ابن العم، والشقيق مقدم على الأب، يعني قريب من الميراث، قريب من الميراث. إذن هذه أيضا من الشروط، التكليف، الشرط الثاني الذكورة، الشرط الثالث إيش؟ الحرية، لكن هذا شرط مختلف فيه، والراجح أنه ليس بشرط لعدم الدليل، وأن الأب لو حتى لو كان عبدا فله أن يزوج ابنته، لأن هذا لا يمنعه من أداء حق سيده، والعبد يمنع مما يؤثر على حق السيد، هذا عقد ما له السيد ما له علاقة، ولا يستطيع أن يمنعه من تزويج ابنته الحرة، واضح؟ هذه ابنته حرة فله أن يزوجها، لأن هذا ليس بشرط. في شرط مختلف فيه العدالة، هل لابد أن يكون عدلا؟ هذا محل خلاف، والصحيح أنه يكفي الأمانة، أن يكون أمينا على موليته، ولا يزوجها ما يخون الأمانة، ما يزوجها فاسقا لأجل ماله أو لصداقته أو كذا، يزوجها يختار لها الكفو، حتى لو لم يكن عدلا، كان عنده بعض المعاصي وذا، لأن العدالة يصعب تطبيق. قال بعض العلماء لو اشترطنا هذا الشرط لما صح تزويج كثير من الأولياء، هذا حالق اللحية وهذا مدخن وهذا يسكر وهذا يفعل وهذا يترك، معاصي كثيرة. فإذا نقول العدالة ليست في شرط، الشرط أن يكون أمينا مؤتمنا على هذه المرأة يختار لها الكفو حتى لو لم يكن عدلا. ومن الشروط الرشد، والرشد معناه أن يعرف الرجال ويختار الأصلح. إذا كان سفيا لا يفهم ولا يعرف يزوج أي واحد ولا يزوج واحد عشانه صديق له، هذا ما يصلح وليا، أو يكون عنده رشيدا حتى يختار المرأة الأنسب. هذه تقريبا شروط الولي، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.